في سورة لقمان قوله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفا. هذه الآية الكريمة تدل على الأمر ببر الوالدين الكافرين، وقد جاءت آية أخرى يفهم منها خلاف ذلك، وهي قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، ثم نص على دخول الآباء في هذا بقوله ولو كانوا آباءهم. فبعض الناس قد يشكل عليها المعنى وتظن أو تتوهم وجود تعارض بين الأمرين، وصاحبهما في الدنيا معروفة والنهي عن المواد لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم.
والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه لا معارضة بين الآيتين، ووجه الجمع بينهما أن المصاحبة بالمعروف أعم من المواد، لأن الإنسان يمكنه إهداء المعروف لمن يوده ولمن لا يوده، ممكن يؤدي المعروف إلى إيه؟ من لا يوده، هو لا يحب هذا الشخص لكنه يؤدي إليه معروف، هو طبعا ممكن يؤدي المعروف إلى إيه؟ من يوده. والنهي عن الأخص لا يستلزم النهي عن الأعم، النهي عن الأخص هنا وهو النهي عن الإيه؟ عن المودة. هل يستلزم نهي عن الذي هو المصاحبة المعروف؟ لا لا يستلزم، فكأن الله حذر من المودة المشعرة بالمحبة والموالاة بالباطل لجميع الكفار، يدخل في ذلك الآباء وغيرهم، وأمر الإنسان بأن لا يفعل لوالديه إلا المعروف، وفعل المعروف لا يستلزم المودة لأن المودة من أفعال القلوب لا من أفعال الجوارح. ومما يدل لذلك إذنه صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أن تصل أمها وهي كافرة، وقال بعض العلماء إن قصتها سبب لنزول قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فهنا الأمر واضح، أمر المصاحبة المعروف لا يستلزم إباحة الإيه؟ المودة، حتى يقال إن هناك تعارضا. طبعا هذه الآية مهمة جدا أن نلتفت إليها، لأننا نجد مشاكل كثيرة من بعض الشباب أحيانا بالذات المراهقين في موضوع بر الوالدين، يعني أبوه مثلا يحث على المذاكرة أو يحث على كذا أو كذا من هذه الأمور، فتجد أن بعض الأبناء يفهم مفاهيم خطأ، يعني الأب في الإسلام أو الوالدين في الإسلام لهما وضع متميز جدا، وضع الوالدين في الإسلام متميز، يكفي أن الأمر بالبر دائما يأتي بعد الأمر بالتوحيد، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، فدل على خطورة هذا الأمر. الأمر العجيب أن هذا الحق أيضا أعطي حق البر لمن؟ للوالدين، حتى لو كان كافرين، فما بالك لو كان مسلمين. فهنا لو نتأمل هذه الآية في سورة لقمان وقوله تعالى وإن جهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف، وإن جهدك على أن تشرك بي، يعني هنا بقى هذان الأبوان وضعهم غريب جدا، تأملوا في هذا الوضع، فهم مش بس مشركين، ليس فقط مشركين، لا دول كل منهما داعية إلى الشرك، ومش بس داعية، ده إيه؟ داعية مجتهد يحاول أن يقهر ابنه ويجبره على الشرك. الحمد لله قوله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، يعني مشرك يدعوك إلى الشرك ويجاهدك في سبيل أن تشرك، ومع ذلك قال تعالى فلا تطعهما، لا شك في ذلك، الطاعة المخلوق فيه في معصية الخالق، فما بالك بالشرك. لكنه في نفس الوقت لم يسقط حقهما من المصاحبة المعروفة، قال وصاحبهما في الدنيا معروفة، لأن الإسلام ينظر للعلاقة بين الأب والابن، العلاقة دي إن الابن لا يمكن مهما فعل أن يسبب دين الأب أو الأم، الدين والإحسان الذي تسبب فيه الأب أو الأم هذا دين مهما يعمل الإنسان لن يوفيه ولن يسدده أبدا بأي حال من الأحوال، فبالتالي الأب والأم لهما وضع مستقل جدا، ولذلك نجد الأبناء أو الشباب في السن الصغير للأسف شيء يحاول أن يأخذ حقه من أبوه، ودي الجيل كنت أقول الخربان يعني، لكن بدور على كلمة تانية، فالجيل بتاع دلوقتي ده الجرأة الغريبة في الشباب والبجاحة شيء غريب جدا، فهو بيتصور حتى لو أبوه ظلمه أو يسيء إليه إنه المفروض إنه ياخد حقه، لا الأب ما ينفعش تاخد منه حقه، زي الزوجة ما تاخدش حقها من زوجها، في حدود لازم ينتهي الإنسان عندها. فمع الأب والأم يعني حتى عند الأمر المنكر منكر، لا ينفعش أبدا الضرب، مع أن ممكن في موضع آخر ينهى عن المنكر بالإيه بالقوة بالضرب، لكن مع الأب والأم مستحيل. أن الله قال فلا تقل لهم أف، يعني لو في كلمة أصغر من أف لا ذكرها الله سبحانه وتعالى. دلوقتي بقى مش أف بس، ده بإيديه ورجليه ونسمع بالسكاكين كمان. فالشاهد يعني هذا شؤم الابتعاد عن هدي الإسلام. فالله سبحانه وتعالى حينما أعطى الوالدين هذه المنزلة الكبيرة العظيمة، هذا لحكمة علمها الله سبحانه وتعالى، مش مسألة إن فيها تشديد على الأبناء، لا، هو الابن ده هيحس إمتى بقيمة هذا الكلام؟ لما يدور الزمن بقى وبعنده هو أولاد، ويعرف شعور الأب ناحية ابنه إذا عقه أو فعل به كذا أو كذا. لذلك العلماء يقول ما ينفعش إن الابن يأخذ حقه من أبوه، حتى لو ظلمك ما ينفعش تأخذ حقك منه. لو ضربك تضربه، يعني هو غفار له ضربه، لكن هل حتى تضربه وتنكر عليه؟ يجوز الإنكار فقط. نعرف أن مرتب الإنكار أربعة: مرتبة التعريف، مرتبة ثانية الوعظ بالكلام اللطيف، مرتبة ثالثة بالإيه؟ الوعظ بالشدة، الكلام الغليظ، ثم الرابعة بالضرب. فمع الأب والأم كذلك الزوجة مع زوجها، فقط النصيحة بالإيه؟ بالتعريف. التعريف يمكن مش عارف الشدة حرام، فتقول له هذا حرام حرمه الله، أو الدرجة الثانية البيان بالكلام اللطيف، الموعظة، تذكير بالدليل إلى آخره، كلام لطيف. أما الكلام الخشن أو الضرب، فضلا عن الضرب، طبعا لا يمكن أن يبوز في حق الإيه. لا لا، ترى إلى سلوك إبراهيم عليه السلام مع أبيه: يا أبت لا تعبد، يا أبت لا تعبد، تلطف والرفقة والأدب. يعني ساعات يجي بعض الناس مثلا نسمع من الناس تشتكي أو تقول يعني مقاطع والده أو والدته، والده مثلا، ليه؟ لأن والده ده يقول لك من ساعة ما اتولدت ما سألش عني لحد دلوقتي، ما شافنيش ولا أنفق علي. ودي بتحصل، الجرائم الوحشية دي بتحصل من بعض الآباء، ويتصور إن هو كده يعني وضعه سليم وإنه مش مقصر، لأنه بيعامله بالمثل زي ما هو رماني وأنا صغير ولم يسأل عني، وهجر أمي أو طلقها ولم يحسن إلي، لما أكبر أنتقم منه أو أعامله بنفس الجفاء حتى وإن كان محتاجا لي. طبعا لأن ده خطأ، لأن مهما فعل هو له عليك دين لا يمكن توفيه. هذا الدين هو إيه؟ أنه سبب في نعمة وجودك في هذه الحياة، حتى لو كان هذا الأب قصر أو عق أو ما سألش فيه، هو بيخدع نفسه ويتصور أنه هو كده في جزاء من جنس العمل. لا، ما زلت مطالبا بإيه؟ ببر هذا الأب، لأنه هو سبب وجودك في هذه الحياة. واضح؟ هذا الحديث الحقيقة له شغول يعني، وإحنا بنحتاجه كتير. فدائما بنقوله للشباب اللي هو بيكون بيعاني مع أبيه، إما الأبو متسلط أو يخطئ في أساليب تربوية معينة، ويتصور لمجرد خطأ الأب يعطيه مبرر إن هو يعق، ولا يتفطن إلى أن العقوق شؤمه خطير جدا. مجرد أن الأب أو الأم قلبه يغلي بس من الغضب عليه، وبالذات لو خرج الدعوة ولا حاجة، ممكن كل حياتك فيما يأتي في كل المستقبل تتلون باللون الكالح، شؤم الإيه؟ العقوق. فلو طلعت دعوة أو حتى مجرد أن قلب أبيك يغلي من الغضب عليك في لحظة واحدة أو نص ثانية، دي ممكن تكون شؤم عليك في طول حياتك مثلا. فالذي يلفت النظر إليه أن الأب والأم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة، يعني أفضل باب يدخل الإنسان إيه؟ الجنة. فاغتنم الجنة تحت أقدام الأمهات. ساعات بعض الشباب يتأثر بالثقافة الغربية الفاسدة ويستكبر ان هو يلين لابيه او الامه، او انه يخضع لابيه او امه. يعني هل تتصورون ان الله يامرنا بالذل؟ لا، ده دايما القران الكريم يامر بالعزه ورفع الراس وكذا، ما عدا مع الايه من البشر، يعني لم يامرنا بالذل الا مع مين؟ مع الاب والام بصوره مميزه، وان كان امرنا اذله على المؤمنين، لكن مع الام والاب قال ايه؟ واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. تبقى هنا مش ذل، ده نوع من الرحمه والشفقه عليهم، بالذات اذا كبر. ولذلك دي اشاره في الايات: اما يبلغن عندك الكبر. فلان الاب لما بيكبر في السن، بالذات بقى لو جت امراض الشيخوخه، الخرف ونقص العقل، ورجع مثلا الى ارض العمر، تصدر منه امور تكون اصعب. فاذا كان الاب اللي هو في الحاله دي اللي رجع لارض العمر ورجع يقضي حاجاته في الطفل ورجع يخرف في كلامه، اذا كان مع هذه الحاله الصعبه امر الله بالبر، فما بالك بمن هو اقل من ذلك؟ اذا كان مع المشرك الذي يجاهدك على الشرك، قال لك: وصاحبهما في الدنيا معروف، فما بالك بابيك المسلم اذا كان يامرك بالصلاه او يامرك بالمذاكره فالمفروض ان الاب او الام لازم يعرف ان الاب او الام انت ابحث شوف هواه فين ويمشي مع هواه ما دام لا يصادم الشريعه. حتى بعيدا عن الواجبات نجد قله الفقه رهيبه في بعض الاخوه، يعني ابوه غير موافق انه يعتكف وسيادته بيرجع عباده، ازاي بنعمل عباده؟ يترك امر ابوه يروح يعتكف في المسجد المسكين، هذا قله فقه بمراتب الاعمال، لانه غير مستحضر انه لما يطيع اباه ولا يعتكف هيضيع شيء مستحب او سنه مؤكده، لكن لما يعق اباه هذه ايه؟ معصيه. فيبقى الحل انه اما يسترضيه بصوره او باخرى بحيث يعني يوافق على الاعتكاف او ما استدعى الاعتكاف، لانك بتعبد الله سبحانه وتعالى. فبر الاب دي عباده، عباده خطيره فريضه. اما الاتيان ببعض السنن او المستحبات فهي ايه؟ مستحبه، فلازم عند التعارض تراعي مراتب الاعمال. هو الموضوع ده كله ان هم بيبقوا خايفين على الاب، هم مش بيعارضوا شرع الرسول عليه الصلاه والسلام. لا يظن المسلم ان هو يعني يعاند امر الرسول صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحى او غير ذلك. فتبقى مهمه الابن ان هو يطمنه، بس يقول له هيعملوا فيك كذا وكذا وهو خايف، فيبقى بقى يطمنه بسلوكه انه ما فيش قلق يعني، ولا فيه. الحقيقه الحديث ذو شجون، وانا مش مرتب كلامي كويس، لكن عموما لعلها تكون رساله وصلت لبعض من يحتاجها، ان دين الاب لا يتسندش ابدا، وان الاب والام ما ينفعش تتعاملوا بالمثل، ما ينفعش تاخد حقك منه. لذلك الاب لو مهما فعل الابن ما ينفعش يروح يدفع القضاء، حتى لو كانت الابن مظلوم لا يقاضي اباك، لانك انت ومالك لابيك. فحرمه الاب والام في الاسلام سيعرف هؤلاء الشباب الاغرار حينما يكبرون يكون عندهم اولاد. وبعدين كل الدين ده لازم يوفر المثل، كل ما تفعله مع ابيك وامك وان طال الزمان سوف تذوق مثله من ابنائك في بعد. لازم سن لا تتخلف ولا تتبدل. فيعني هذا لفت نظر عابر لهذه القضيه في مناسبه كلامنا في قضيه تعالى: وان جاهدك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. غريب ان معظم المشاكل بنجد ان الاب مش عايز من ابنه حاجه، في معظم مشاكل الاب والام هو مش عايز منه حاجه، لا عايز منه فلوس ولا عايز منه حلال ولا عايز منه حتى احترام، ده هو يريده لنفسه، عايز مستقبله، عايز يطمع عليه حاجه معينه تخصه هو. وتجد ده يتمادى في العقوق، والاب كل وظيفته انه عايز يضحي ويبذل، الاب او الام وهو مستغني تماما عن ابنه. فدي المشكله، ان يحصل حتى العقوق فيما هو فيه ايه؟ منفعه للابن. الآية الأخيرة في سورة لقمان قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده. هذه الآية تدل بظاهرها على أن يوم القيامة لا ينفع فيه والد ولدا، وقد جاءت آية أخرى تدل على رفع درجات الأولاد بسبب صلاح آبائهم حتى يكونوا في درجة الآباء، مع أن عمل الأولاد لم يبلغهم تلك الدرجة، لكن الله سبحانه وتعالى يرفع الأبناء إلى منزلة الآباء لتقر أعين الآباء بوجود أبنائهم معهم في منزلتهم في الجنة، وذلك نفع لهم. هذه منفعة ولا مش منفعة؟ أما الآباء يتسببوا في رفع الأبناء عن منزلة أقل إلى منزلة الآباء لمجرد أن تقر عيون الآباء. هذه الآية هي قوله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وجه الجمع أشير إليه بالقيد الذي في هذه الآية، لو انتفتنا للقيد لما توهمنا الاضطراب أو الإشكال. ليه؟ لأن الآية بتقول والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، إذا هنا في شرط اتبعتهم ذريتهم بإيمان، وعين فيها النفع بأنه إلحاقهم بهم في درجاتهم بقيد الإيمان، فهي أخص من الآية الأخرى. يعني الآية الأخرى الأولى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولد، هذه عامة، هذه إيه؟ عامة، لا يجزي والد عن ولد. لكن هذه في سورة الطور هذه إيه؟ خاصة، خاصة بشرط في قيد: الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ينفع في هذه الحالة الوالد ينفع ولده، ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فإذا هي أخص من الآية الأخرى، والأخص لا يعارض الأعم. وعلى قول من فسر الآية بأن معنى قوله لا يرد والد عن ولده لا يقضي عنه حقا لزمه ولا يدفع عنه عذابا حق عليه، فلا إشكال في الآية.